إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال العلامة الحجاوي رحمه الله تعالى في كتاب المناسك من زاد المستقنع في باب الإحرام: وأفضل الأنساك التمتع، وصفته أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه، والإفراد أن يحرم بحج وعلى الأفقي دم. قوله وعلى الأفقي دم على هنا للوجوب، والأفقي نسبة إلى الأفق، ويقال الآفاقي نسبة إلى الآفاق، والأرجح لغة أن يقال الأفقي نسبة إلى المفرد، لأن هذا هو الأصل في النسبة، أن ينسب إلى المفرد لا إلى الجمع. والأفقي من لم يكن حاضر المسجد الحرام، ودليل ذلك قوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أهله أي سكنه، لأن السكن يتأهل فيه الإنسان، وحينئذ نقول من حاضر المسجد الحرام. الجواب: قيل من دون المواقيت، وعلى هذا فيختلف الناس في ذلك اختلافا كبيرا، فالذين على طريق المدينة قد يكون بينهم وبين مكة 7 أيام أو 8، وهم من حاضر المسجد الحرام، والذين وراء قرن المنازل ليس بينهم وبين مكة إلا 2 أيام، وليسوا من حاضر المسجد الحرام، فهذا القول فيه نظر وضعف. وقيل هم أهل مكة فقط، لأن حاضر الشيء المقيم فيه، ومن كان خارج مكة فليس من حاضر المسجد الحرام. وعلى هذا، من سكن بعرفة مثلا فليس من حاضر المسجد الحرام، ومن سكنه في مزدلفة فليس من حاضر المسجد الحرام، لأنه ليس من أهل مكة. فأهل مكة من كان داخل البناء. وقيل هم أهل الحرم من أهل مكة وغيرهم. وعلى هذا، فكل من كان داخل الأميال فهم من حاضر المسجد الحرام، فأهل منى من حاضر المسجد الحرام، وأهل عرفة ليسوا من حاضر المسجد الحرام. وقيل هم أهل الحرم ومن بينهم وبينه دون مسافة القصر، لأن من دون المسافة يعتبر من أهل البلد. وأقرب الأقوال أن نقول إن حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة أو أهل الحرم، أي من كان من أهل مكة ولو كان في الحل، أو من كان في الحرم ولو كان خارج مكة. فالتنعيم متصل بمكة الآن تماما، بل يوجد بيوت من وراء التنعيم، فأصبح التنعيم داخل مكة مع أنه من الحل. ومن هنا يمكن أن يلغز بذلك فيقال: هناك شجر في مكة أنبته الله يجوز أن تحشه، وهناك صيد في مكة يجوز أن تصيده. وجوابه أن مكة امتدت الآن إلى خارج الحرم، فالصيد والحش فيما خرج عن الحرم جائز وإن كان المكان من مكة. وقوله وعلى الأفقي دم، الدم هنا يطلق على الذبيحة لأنه يراق دمها. ولو أنه قال رحمه الله وعلى الأفقي هدي لكان أجود، ليطابق الآية قال الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وشروط الهدي ما يلي: الشرط الأول أن يكون من بهيمة الأنعام، فلو أهدى فرسا لم يجزئ. الشرط الثاني من شروط الهدي أن يبلغ السن المعتبر شرعا، وهو أن يكون ثنيا أو جذعا، فالجذع من الضأن والثني مما سواه من المعز والبقر والإبل. دليل ذلك ما رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، أي ثنية، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. فأجاز الرسول صلى الله عليه وسلم ذبح الجذعة من الضأن إذا تعسرت المسنة، ولو كانت لا تجزئ لمن يستثنها. فإن قال قائل: إنه يجزئ الصغير ولو لم يكن له إلا شهر واحد، لأن الله تعالى قال: فما استيسر من الهدي، فإذا لم يتيسر إلا شيء صغير فإنه يجزئ، فماذا نقول؟ الجواب: إن الله تعالى قال: فما استيسر من الهدي، وأل للعهد الذهني، أي الهدي الشرعي الذي بلغ السن المعتبر شرعا. الثالث من شروط الهدي أن يكون الهدي سليما من العيوب المانعة من الإجزاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ فقال: أربعة، وأشار بأصابعه: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي. رواه أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. لكن لو قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: ماذا يتقى من الضحايا؟ ولم يسأل عن الهدي. فالجواب: إن التخصيص هنا تخصيص زماني ومكاني، لأنهم سألوه في المدينة، والمدينة لا هدي فيها، فلما أمرنا أن نتقي هذه الأشياء علم أن المصاب بهذه الأمراض لا يصلح أن يكون قربة. الشرط الرابع من شروط الهدي أن يكون في زمن الذبح، وفي هذا خلاف بين العلماء نذكره فيما يلي. القول الأول أنه لا يذبح دم المتعة إلا في الوقت الذي تذبح فيه الأضاحي، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعد العيد. القول الثاني: يجوز تقديم الذبح بعد الإحرام بالعمرة، فيذبح الهدي ولو قبل الخروج إلى منى لأجل الحج، لأن الصيام لمن لم يجد الهدي يجوز أن يكون قبل الخروج إلى الحج مع أنه بدل، فإذا جاز في البدل فالأصل من باب أولى، وهذا هو المشهور عند الشافعية. والصحيح أنه يشترط الزمان، وأن هدي التمتع لا بد أن يكون في أيام الذبح، في يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا أنه لو جاز أن يقدم ذبح الهدي على يوم العيد لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه قال: لا أحل حتى أنحر. متفق عليه: ولا نحر إلا يوم العيد. الشرط الخامس من شروط الهدي أن يكون في مكان الذبح، فهدي التمتع لا يصح إلا في الحرم، فهو من هذه الجهة أضيق من الأضحية، فالأضحية تصح في كل مكان، فلو ذبح هديه في عرفات لم يجزئ، ولو دخل به إلى منى. لكن قال الإمام أحمد: مكة ومنى واحد، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل فداد مكة طريق ومنحر. أخرجه في المسند، وأخرجه أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن خزيمة والألباني. وقوله أي المصنف رحمه الله: وعلى الأفقي دم، ظاهر كلامه رحمه الله أن غير المتمتع لا يلزمه دم، لأنه قال في سياق التمتع: وعلى الأفقي دم، فهل هذا مراد أو لا؟ أما المفرد فلا دم عليه، وأما القارن فظاهر كلامه رحمه الله أنه لا دم عليه، لأن القارن ليس بمتمتع بهذا المعنى الذي قاله، حيث قال: التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج ويفرو منها ثم يحرم بالحج، ثم قال: وعلى الأفقي دم. وهذا الظاهر من كلام المصنف رحمه الله هو ما ذهب إليه داود الظاهري، وقال: إن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فلا بد من تمتع فاصل بين العمرة والحج، لأن إلى للغاية، ولأن الغاية لا بد لها من ابتداء وانتهاء. وأما القارن فليس بين عمرته وحجه تمتع، لأنه سيظل محرما إلى يوم العيد، وهذا الذي ذهب إليه الظاهري هو ظاهر القرآن. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، ولو قال: فمن تمتع بالعمرة مع الحج، لقلنا إن القارن يدخل في ذلك، لأن القارن في الحقيقة تمتع بالعمرة في ترك السفر لها سفرا مستقلا، لكن لما قال إلى الحج علمنا أن هناك انفصالا بين العمرة والحج. ولهذا سأل ابن مشيش الإمام أحمد رحمه الله قال: أيجب على القارن الهدي وجوبا؟ قال: كيف يجب وجوبا وقد قاسوه على المتمتع؟ كأنه رحمه الله يشير إلى أن وجوب الدم على القارن إنما هو بالقياس، فإذا كان بالقياس فلننظر هل هذا القياس تام أو ليس بتام، لأن القياس التام لا بد أن يشترك فيه الأصل والفرع في العلة الموجبة، والعلة الموجبة للدم في التمتع الذي يكون فيه انفصال بين العمرة والحج هي أن الله يسر لهذا الناسك تمتعا تاما بين العمرة والحج. أما القارن فليس كذلك، لأنه سيبقى محرما من حين أن يحرم إلى يوم العيد، وإذا كان كذلك فإنه لا يصح القياس. فظاهر القرآن مع الظاهري أن الدم يجب على المتمتع دون المفرد والقارن، ولكن مع هذا القول نقول: الأحوط للإنسان والأكمل له ولنسكه أن يهدي، لأن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم الإهداء، الإهداء التطوعي، فكيف بإهداء اختلف العلماء في وجوبه، وأكثر العلماء على الوجوب، وهو لا شك أولى وأبرأ للذمة وأحوط. فإن كان قد وجب فقد برأت ذمته، وإن لم يكن واجبا فقد تقربت إلى الله تعالى به. ويشترط لوجوب الهدي ألا يسافر بينهما، أي بين العمرة والحج. ويمكن أن يؤخذ من ظاهر قول المصنف رحمه الله: ويفرغ منها ثم يحرم بالحج، أنه لا سفر، وإن كان ليس بذاك الظاهر القوي. فإن أتى بالعمرة ثم سافر مثلا إلى المدينة ثم رجع من المدينة محرما بالحج فقد سافر بينهما، أي بين العمرة والحج، فهل يسقط الدم عنه؟ ظاهر كلام المصنف رحمه الله أنه يسقط عنه الدم، لأنه قال: يفرغ منها ثم يحرم، فالظاهر التوالي، ولم يقل ولو سافر. وهذه المسألة اختلف فيها بين العلماء على ثلاثة أقوال: القول الأول أن السفر إلى بلد الحاج أو إلى غيره لا يسقط الهدي سواء طال السفر أو قصر. فعلى هذا لو أن رجلا أتى بالعمرة في أشهر الحج وقد عزم على الحج في العام نفسه، ثم رجع إلى بلده وبقي إلى أن جاء وقت الحج، ثم عاد محرما بالحج، فإن الهدي لا يسقط عنه. وزعم قائل هذا القول أن هذا ظاهر القرآن، وفي كونه ظاهر القرآن مناقشة، لأن قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج يدل على أنه سافر إلى الحج، ولولا العمرة لم يحصل له التمتع، وهذا يدل على أنه لم يسافر بينهما. القول الثاني أن السفر مسافة قصر يسقط الهدي، سواء سافر إلى بلده أو إلى بلد آخر، وهذا هو المذهب، أعني مذهب الحنابلة. وعلى هذا فمن كان من أهل الرياض وأتى بالعمرة في أشهر الحج ناويا للحج، ثم سافر إلى المدينة وعاد من المدينة محرما بالحج، فإن الهدي يسقط عنه. القول الثالث التفصيل، أنه إن سافر إلى أهله ثم عاد فأحرم بالحج فإنه يسقط عنه الهدي، وإن سافر إلى غير أهله لا يسقط عنه الهدي. مثاله رجل من أهل الرياض أحرم بالعمرة وحل منها، ثم سافر إلى المدينة ورجع محرما بالحج فلا يسقط عنه الهدي، لكن لو رجع إلى الرياض بلده ثم عاد منها محرما بالحج سقط عنه الهدي. وهذا القول هو الراجح، لأنه أنشأ سفرا جديدا غير سفر العمرة، فإن السفر مفارقة الوطن، فيكون مفردا لا متمتعا، وهو مروي عن عمر وابنه رضي الله عنهما، لأنه إذا رجع إلى بلد ثم عاد محرما بالحج فقد أفرد الحج بسفر مستقل، فيكون مفردا وليس بمتمتع، فإن سافر إلى بلد آخر فإنه متمتع، لأنه لم ينشئ سفرا جديدا، ما زال مسافرا مغتربا عن وطنه، إذ إن سفره إلى البلد الآخر استمرار لسفره الأول وليس قاطعا للسفر، بعكس ما إذا ذهب إلى بلده ورجع إلى وطنه، فإنه إذا سافر بعد ذلك فقد أنشأ سفرا جديدا، فإذا أهل بالحج وحده فإنه يكون مفردا لا متمتعا. إذا أحرم الإنسان بالحج وواصل إلى مكة فإنه يسن له أن يجعل الحج عمرة ليصير متمتعا، فلو جعل الحج عمرة ليتخلص بالعمرة منه فإن ذلك لا يصح، لأن ذلك احتيال على إسقاط وجوب الحج عنه. فإن قال قائل ما الفرق بين من فسخ الحج ليصير متمتعا ومن فسخ الحج بالعمرة ليتخلص منه؟ فالجواب الفرق ظاهر، من فسخ الحج إلى عمرة ليتخلص بها منه فهو متحيل على سقوط وجوب المضي في الحج، ومن فسخ الحج إلى عمرة ليصير متمتعا فإنه منتقل من الأدنى إلى الأعلى، لأن المتمتع أفضل من القارن والمفرد، وهذا هو الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يفسحوا الحج ويجعلوه عمرة ليصيروا متمتعين لا ليتخلصوا بالعمرة من الحج. مثاله رجل سافر إلى مكة في أشهر الحج وأحرم بالحج وكأنه تطاول المدة الباقية على الحج، ففسخ الحج إلى عمرة من أجل أن يطوف ويسعى ويقصر ويرجع إلى بلده، فهذا لا يجوز، لأنه لما شرع في الحج وجب عليه إتمامه، فإذا حوله إلى عمرة ليتخلص منه صار متحيلا على إسقاط واجب عليه، وهذا لا يجوز. مثال آخر، رجل ذهب ليحج وأحرم بالحج في أشهره، ثم قيل له إن التمتع أفضل، فحول الحج ليصير متمتعا، فهذا جائز بل هو سنة، لأنه انتقل من مفضول إلى أفضل ولم يتحيل على إسقاط واجب. ويدل لهذا أن رجلا جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلي هاهنا، يعني في مكة، لأن مكة أفضل من بيت المقدس. فأعاد الرجل عليه، قال صلى الله عليه وسلم: صلي هاهنا. فأعاد عليه قال: فشأنك إذن. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي والحاكم وصححه، وصححه الألباني. ونظير هذا رجل شرع في صلاة الظهر منفردا، فحضرت جماعة فحول صلاته إلى نفل ليدخل مع الجماعة، فهذا جائز. مثال آخر: رجل دخل في صلاة الظهر، ولما وصل إلى الركعة الثانية تذكر شيئا لا يفوت، فقال: أقلبها إلى نفل من أجل أن أتخلص به منها. فهذا لا يجوز، لأن هذا تحيل على إسقاط واجب، لأنه إذا شرع في الفرض وجب عليه إتمامه. فالذي ينتقل عن شيء إلى آخر تخلصا من الأول لوجوبه عليه فهذا لا يصح، لأن الواجبات لا تسقط بالتحيل عليه، كما أن المحرمات لا تحل بالتحيل عليه. وأما من انتقل من واجب لتكميل هذا الواجب فإن ذلك جائز ولا بأس به، لأنه تحول إلى أفضل. لو أنه تحلل من الحج وجعله عمرة ليتمتع به إلى الحج، ثم بعد ذلك بدأ له ألا يحج، فهل نلزمه بالحج؟ عندنا الآن صورتان: الصورة الأولى رجل أحرم بالعمرة من أول الأمر متمتعا بها إلى الحج، ثم بدأ له ألا يحج، فهذا جائز ولا إشكال فيه، لأنه أحرم بالعمرة ناويا الحج ولكن بدأ له ألا يحج. لكن رجل أحرم بالحج ثم حوله إلى عمرة ليتمتع بها إلى الحج، فهل له أن يدع الحج أو لا؟ بين الصورتين فرق. فهل نقول: ما دمت تحولت من الحج الذي لزمك بشروعك فيه فإنه يلزمك أن تحج هذا العام؟ هذا يحتمل وجهين: الأول إلزامه بالحج إلا إذا تركه لعذر، فهذا شيء آخر، لأننا إنما أجزنا له التحول ليحج. الوجه الثاني: لا يلزمه شيء، لأنه ما شرع في النسك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة. إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة، عام أريد به الخاص. فالمراد بالمرأة هنا المرأة المتمتعة، أي من أحرمت بعمرة لتحل منها ثم تحج من عامها، وقد وصلت إلى مكة في اليوم الخامس من ذي الحجة فحاضت، وعادتها ستة أيام، فتطهر في اليوم الحادي عشر، أي بعد فوات الوقوف بعرفة، إذن لا يمكنها أن تطوف وتسعى وتنهي عمرتها. فنقول لهذه المرأة: يجب أن تحرم بالحج لتكون قارنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك عائشة حين حاضت بسرف قبل أن تدخل مكة، والأصل في الأمر الوجوب، ولأن الحج يجب على الفور، فلو لم تحرم به لفاتها هذا العام، ولأنها شرعت في العمرة من أجل الحج في الواقع، فهي لم تقدم إلا للحج، لأن العمرة تصلح في كل وقت، ولا يمكن أداء الحج إلا بالتحلل من العمرة، والتحلل من العمرة مستحيل في هذه الحال، لأنها حائض، والحائض لا تطوف، فلم يبقى عليها إلا أن تحرم بالحج فتكون قارنة. ومثل ذلك من حصل له عارض، كأن تعطلت السيارة بعد أن أحرم بالعمرة، فلا يمكنه معه أن يصل إلى مكة إلا بعد فوات الوقوف بعرفة، فنقول لهذا أحرم بالحج. وصورة المسألة: سافر من المدينة إلى مكة وأحرم بالعمرة متمتعا بالعمرة إلى الحج، وفي أثناء الطريق تعطلت السيارة وعرف أنها لا يمكن أن تصلح إلا في زمن لا يمكن به إدراك العمرة إلا بعد فوات الوقوف بعرفة، فنقول له أحرم بالحج لتكون قارنا، لأنه لو بقي على إحرام العمرة ولم يصل إلا في اليوم التاسع فعليه خطر بفوات الحج. ومعنى القول أحرم بالحج أي يدخل الحج على العمرة وليس فسخا للعمرة، لأنه لو كان فسخا للعمرة لكان الحج إفرادا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. رواه مسلم: طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك. مثال آخر: امرأة أحرمت بالعمرة متمتعة إلى الحج ثم طافت وبعد الطواف حاضت، فهذه لا يمكن أن تحرم بالحج الآن، لأن من شرط جواز إدخال الحج على العمرة أن يكون قبل الطواف، لكن تسعى وهي حائض، لأن السعي لا يشترط له الطهارة، فيجوز سعي الجنب والحائض وسعي المحدث حدثا أصغر لكن على طهارة أفضل، وأداء كل العبادات على طهارة أفضل. وإذا جاء وقت الحج وهي لم تطهر أحرمت به أي بالحج ولا يمنعها الحيض من الإحرام. والدليل أن أسماء بنت عميس رضي الله عنه نفست فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: وتسلي واستثفري بثوب وأحرمي. لو حاضت أثناء الطواف فلا تتم الطواف بل تخرج من الطواف وتحرم بالحج إن خافت فواته، لأنه لا يمكن تكميل الطواف مع الحيض. لو أحدثت حدثاً أصغر في أثناء الطواف ففيه قولان: القول الأول أن طوافها يبطل ويجب عليها أن تتوضأ وتستأنف الطواف لأن الطهارة شرط للطواف. القول الثاني: تكمل الطواف وليس عليها شيء، وهذا القول هو الصحيح، أنه لا يشترط للطواف الطهارة من الحدث الأصغر لعدم وجود نص صحيح صريح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالصواب والصحيح أن تكمل الطواف وليس عليها شيء. قال المصنف رحمه الله: وإذا استوى على راحلته قال: لبيك اللهم لبيك. إذا استوى على راحلته أي على واستقر عليها أي ركب ركوبا تاما قال: لبيك اللهم لبيك. ظاهره أنه لا يلبي إلا إذا ركب، وقد سبق للمصنف أنه يحرم عقب ركعتين، فهل في كلامه تناقض؟ الجواب: ليس فيه تناقض، فهو ينوي الدخول في النسك بعد أن يصلي، لكن لا يلبي إلا إذا استوى على راحلته. والدليل على هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل حين استوى على راحلته، متفق عليه، وهذا هو القول الأول. القول الثاني: يلبي عقب الصلاة أي إذا نوى الدخول في النسك، وهذا مذهب الحنابلة. القول الثالث: يلبي إذا علا على البيداء، والبيداء جبل صغير في ذي الحليفة، فيلبي إذا استوى على أول علو يكون بعد الاستواء على الراحلة وبعد السير إذا لم يكن في ذي الحليفة. دليله حديث جابر رضي الله عنه قال: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا استوت به راحلته على البيداء أهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وحديث جابر رضي الله عنه في مسلم، فهل بينهما تعارض؟ الجواب: ليس بينهما تعارض، لأنهما يحملان على أن جابر رضي الله عنه لم يسمع التلبية إلا حين استوت راحلة النبي صلى الله عليه وسلم به على البيداء، وابن عمر رضي الله عنهما سمعه يلبي حين استوى على راحلته، فنقل كل منهما ما سمع. بقي ما رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل دبر الصلاة، رواه أحمد والترمذي وهو ضعيف وقد مر، وهذا يدل على أنه أهل بعض الصلاة يعني انتبه، فيقال دبر الصلاة ما كان بعدها، واستواءه على راحلته كان دبر الصلاة، وحتى إذا علت به راحلته على البيداء فهو دبر صلاة. لكن روى أهل السنن عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بسند فيه نظر أنه جمع بين الروايات المختلفة، وقال إن الناس نقل كل واحد منهم ما سمع، وإن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بعد الصلاة، فسمعه أناس فقالوا أهل دبر الصلاة، ولبى حين ركب، فسمعه أناس فقالوا لبى حين ركب، وسمعه أناس حين استوت به راحلته على البيداء فقالوا لبى حين استوت به راحلته على البيداء. أخرجه أحمد يعني هذا الجمع من كلام ابن عباس رضي الله عنهما للجمع بين الروايات المختلفة، أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقي وضعفه المنذري والألباني. وهذا الحديث لولا ما قيل في سنده لكان وجهه ظاهرا، لأنه يجمع بين الروايات، ولكن جربنا فائدة كونه لا يلبي إلا إذا ركب. الحجاج وكذا المعتمرون الذين يحجون ويعتمرون جربوا فائدة كونه لا يلبي إلا إذا ركب، لأنه أحيانا يتذكر الإنسان شيئا كطيب أو شبه، فإذا قلنا أحرم بعض الصلاة لم يتمكن من استعمال الطيب بعد الإحرام، لكن إذا قلنا لا تلبي ولا تحرم إلا بعد الركوب حصل في ذلك فسحة. إلا إذا صح حديث ابن عباس رضي الله عنهما فإنه يبدأ بالتلبية عقب الصلاة ولم يصح كما مر. وقوله قال لبيك اللهم لبيك، هذه التلبية عظيمة جدا، أطلق عليها جابر بن عبد الله رضي الله عنهما التوحيد، قال حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. والتوحيد هو الذي دعت إليه جميع الرسل، قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ولبيك كلمة إجابة، والدليل على هذا ما ورد في الصحيح أن الله تعالى يقول يوم القيامة يا آدم فيقول لبيك. الحديث في الصحيحين من رواية أبي سعيد رضي الله عنه، وتحمل التلبية معنى الإقامة من قولهم ألب بالمكان أي أقام فيه، فهي متضمنة للإجابة وللإقامة، متضمنة للإجابة لله والإقامة على طاعته، ولهذا فسرها بعضهم بقوله لبيك أي أنا مجيب لك مقيم على طاعتك، وهذا تفسير جيد. فإذا قال قائل أين النداء من الله حتى يجيبه المحرم، قلنا هو قوله تعالى وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أي أعلم الناس بالحج أو نادي فيهم بالحج، يأتوك رجالا أي على أرجلهم، ليس الرجال هاهنا ضد الإناث بل رجالا يأتون على أرجلهم، الدليل على أنهم على أرجلهم ما بعدها، وعلى كل ضامن يأتين من كل فج عميق. وهذه قاعدة مفيدة في التفسير، فإنه قد يعرف معنى الكلمة بما يقابلها، ومثلها قوله تعالى وهو أخفى من الآية التي معنا: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فمعنى ثبات متفرقين، مع أن ثبات يبعد جدا أن يفهمها الإنسان بهذا المعنى، لكن لما ذكر بعدها أو انفروا جميعا علم أن المراد بالثبات المتفرقون. والتثنية في التلبية لبيك اللهم لبيك، هل المقصود بها حقيقة التثنية أي أجبتك مرتين، أو المقصود بها مطلق التكثير؟ الجواب المقصود بها الثاني، وهو مطلق التكثير، لأن المعنى إجابة بعد إجابة، إقامة بعد إقامة، فالمراد بها مطلق التكثير أي مطلق العدد، وليس المراد مرتين فقط. ولهذا قال النحويون إنها ملحقة بالمثنى وليست مثنى حقيقة، لأنه يراد بها الجمع والعدد الكثير. ولماذا جاءت بالياء الدالة على أنها منصوبة؟ قالوا لأنها مصدر لفعل محذوف وجوبا لا يجمع بينه وبينها، والتقدير ألببت البابين لك. ألببت يعني أقمت بالمكان، ولكن حصل فيها حذف حرف الهمزة. البابين لبيك اللهم لبيك، أي ألببت بمعنى أقمت بالمكان البابين، حصل فيها حذف حرف الهمزة وصارت لبابين بعد حذف الهمزة. ثم قيل تحذف أيضا الباء الثانية فيقال لبيك، والياء علامة للأعراب. قوله لبيك اللهم، اللهم معناها يا الله، لكن حذفت ياء النداء وعوض عنها الميم، وجعلت الميم أخيرا ولم تكن في مكان الياء تبركا بذكر اسم الله تعالى ابتداء، وعوض عنها الميم لأن الميم أدل على الجمع، ولهذا كانت من علامات الجمع. فكأن الداعية جمع قلبه على ربه عز وجل لأنه يقول يا الله. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذه الميم عوض عن الياء، ثم إنها تدل على شيء آخر، أي على جميع أسماء الله تبارك وتعالى. فمن قال اللهم فكأنما قال يا الله يا رحمن يا رحيم يا سميع يا بصير يا عليم يا قدير إلى آخر الأسماء الحسنى. ويدل على أن الميم عوض عن الياء أنه لا يجمع بينهما، فلا يقال في غير ضرورة يا اللهم، لأنه لا يجمع بين العوض والمعوض عنه، ولكن قد ورد ذلك ضرورة في الشعر: إني إذا خطب ألم أقول يا اللهم يا اللهم. قوله لبيك الثانية لبيك اللهم لبيك، لبيك الثانية من باب التوكيد اللفظي المعنوي، هو لفظي لأنه لم يتغير عن لفظ الأول، لكن له معنى جديد، فيكرر ويؤكد أنه مجيب لربه مقيم على طاعته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لأنك تجيب الله عز وجل، وكلما أجبته ازددت إيمانا به وشوقا إليه، فكان التكرير مقتضى الحكمة. ولهذا ينبغي لك أن تستشعر وأنت تقول لبيك نداء الله عز وجل لك، وإجابتك إياه لا مجرد كلمات تقال. لا شريك لك لبيك، أي لا شريك لك في كل شيء وليس في التلبية فقط، لأنه أعم، أي لا شريك لك في ملكك، ولا شريك لك في ألوهيتك، ولا شريك لك في أسمائك وصفاتك، ولا شريك لك في كل ما يختص بك، ومنها إجابتي هذه الإجابة، فأنا مخلص لك فيها، ما حججت رياء ولا سمعة ولا للمال ولا لغير ذلك، إنما حججت لك ولبيت لك فقط. لا شريك لك إعرابها لا نافية للجنس، شريك اسمها، لك خبرها. والنافية للجنس أعم من النافية مطلق النفي، لأن النافية للجنس تنفي أي شيء من هذا، بخلاف ما إذا قلت لا رجل في البيت بالرفع، فهذه ليست نافية للجنس بل هذه لمطلق النفي. ولهذا يجوز أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، لكن لو قلت لا رجل في البيت بل رجلان صاح عليك العالمون بالنحو وقالوا هذا غلط. لا يصح أن تقول لا رجل في البيت بل رجلان، وقالوا إن لا تنفي الجنس أولا، فلا تنفي الجنس ثم تعود وتثبت، ولكن إذا شئت فقل لا رجل في البيت بل أنثى. قوله إن الحمد والنعمة لك بكسر همزة إن، وروي بالفتح، فعلى رواية فتح الهمزة أن الحمد لك تكون الجملة تعليلية، لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك، أن الحمد والنعمة لك، فهذا تعليل، لأنه لا يلبى إلا أنت، ولأنه لا يشرك بك، أي لبيك لأن الحمد لك، فصارت التلبية مقيدة بهذه العلة أي بسببها، والتقدير لبيك لأن الحمد لك. أما على رواية الكسر إن الحمد لك فالجملة استئنافية، وتكون التلبية غير مقيدة بالعلة، بل تكون تلبية مطلقة بكل حال. ولهذا قالوا إن رواية الكسر أعم وأشمل فتكون أولى، أي أن تقول إن الحمد والنعمة لك، ولا تقل أن الحمد والنعمة لك، ولو قلت ذلك لكان جائزة، يعني لو جعلتها للتعليم. الحمد والمدح يتفقان في الاشتقاق الأكبر، أي في الحروف دون الترتيب، الحاء والميم والدال، الحاء والميم والدال بهذا الترتيب في الحمد، وهي أيضا موجودة في المدح، ففي المدح الميم والدال والحاء، فقد اتفقا في الاشتقاق الأكبر أي في الحروف دون الترتيب، فالحاء والميم والدال موجودة في الكلمتين، فهل الحمد هو المدح أو بينهما فرق؟ الجواب الصحيح أن بينهما فرقا عظيما، لأن الحمد مبني على المحبة والتعظيم، ولأن المدح لا يستلزم ذلك، فقد يبنى على ذلك وقد لا يبنى عليه، قد أمدح رجلا لا محبة له في قلبي ولا تعظيم، ولكن رغبة في نواله فيما يعطيني، مع أن قلبي لا يحبه ولا يعظم. أما الحمد فإنه لا بد أن يكون مبنيا على المحبة والتعظيم، ولهذا في تعريف الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، الحمد هو وصف المحمود بالكمال محبة وتعظيما، ولا يمكن لأحد أن يستحق هذا الحمد على وجه الكمال إلا الله جل وعلا. وقول بعضهم الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري، أي أن يثني على المحمود بالجميل الاختياري، أي الذي فعله اختيارا من نفسه، هذا القول تعريف غير صحيح للحمد يبطله الحديث الصحيح، أن الله قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، رواه مسلم. فجعل الله تعالى الثناء غير الحمد، حمدني عبدي أثنى علي عبدي، لأن الثناء تكرار الصفات الحميدة. ألف الحمد للاستغراق، أي جميع أنواع المحامد لله وحده، المحامد على جلب النفع وعلى دفع الضر وعلى حصول الخير الخاص والعام، كلها لله على الكمال التام. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد بحثا مستفيضا، حول الفروق بين الحمد والمدح وكلمات أخرى في اللغة العربية تخفى على كثير من الناس، وبحث فيها بحثا مسهبا. قال: كان شيخنا يريد شيخ الإسلام رحمه الله إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب، ولكنه كما قيل تألق البرق نديديا فقلت له: إليك عني فإني عنك مشغول، أي أن شيخ الإسلام رحمه الله مشغول بما هو أهم من البحث في كلمة في اللغة العربية وأسرار اللغة العربية. كان داعية للتوحيد وللاتباع، وكان أيضا لا يغفل هذا، لأنه إذا تكلم في هذا أتى بالعجب العجاب، فهو يتكلم فيه. قوله: والنعمة، إن الحمد والنعمة أي الإنعام، فالنعمة لله. قوله: النعمة لك، كيف تتعدى بالله؟ إن الحمد والنعمة لك، كيف تتعدى النعمة بالله مع أن الظاهر أن يقال النعمة منك؟ الجواب: النعمة لك يعني التفضل لك، فأنت صاحب الفضل والنعمة. والملك لك، لا شريك لك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الملك شامل لملك الأعيان وتدبيرها، وهذا تأكيد بأن الحمد والنعمة لله لا شريك له. فإذا تأملت هذه الكلمات وما تشتمل عليه من المعاني الجليلة وجدتها تشتمل على جميع أنواع المحامد، وأن الأمر كما قال جابر رضي الله عنه أهل بالتوحيد، والصحابة رضي الله عنهم أعلم الناس بالتوحيد، فقوله والملك من توحيد الربوبية، والألوهية من توحيد الربوبية أيضا، لأن إثبات الألوهية متضمن لإثبات الربوبية، وإثبات الربوبية مستلزم لإثبات الألوهية. ولهذا لا تجد أحدا يوحد الله في ألوهيته إلا وقد وحده في ربوبيته، لكن من الناس من يوحد الله في ربوبيته ولا يوحده في ألوهيته، وحينئذ نلزمه ونقول: إذا وحدت الله في الربوبية لزمك أن توحده في الألوهية. ولهذا فإن عبارة العلماء محكمة حين قالوا: توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. ونأخذ توحيد الأسماء والصفات من هذه الصيغة من قوله: إن الحمد والنعمة، فالحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، والنعمة من صفات الأفعال، فقد تضمنت توحيد الأسماء والصفات. ومن أين نعرف أنه بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل؟ الجواب: من قوله لا شريك له. والتمثيل شرك والتعطيل شرك أيضا، لأن المعطل لم يعطل إلا حين اعتقد أن الإثبات تمثيل، فمثل أولا وعطل ثانيا، والتحريف والتكييف متضمنان للتمثيل والتعطيل. وبهذا تبين أن هذه الكلمات العظيمة مشتملة على التوحيد كله. ومع الأسف فأنت تسمع بعض الناس في الحج أو العمرة يقولها وكأنها أنشودة، لا يأتون بالمعنى المناسب، تقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هم يقفون على إن الحمد والنعمة لك ثم يقولون والملك لا شريك لك. هل لنا أن نزيد يعني على هذه الصيغة، على هذه الصيغة عند التلبية، أي على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من التلبية التي رواها جابر رضي الله عنه؟ الجواب: نعم. روى الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح، ورواه أيضا النسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: لبيك إله الحق. وإله الحق من إضافة الموصوف إلى صفته، أي لبيك أنت الإله الحق. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يزيد: لبيك وسعديك والخير في يديك والرغباء إليك والعمل، رواه مسلم. فلو زاد الإنسان مثل هذه الكلمات فنرجو ألا يكون به بأس، اقتداء بعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، لكن الأولى ملازمة ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هل لهم أن يكبروا بدل التلبية إذا كان في وقت التكبير كعشر ذي الحجة؟ الجواب نعم، لقول أنس رضي الله عنه: حددنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمنا المكبر ومنا المهل، متفق عليه. وهذا يدل على أنهم ليسوا يلبون التلبية الجماعية، ولو كانوا يلبون التلبية الجماعية لكانوا كلهم مهلين أو مكبرين، ولكن قال: فمنا المكبر ومنا المهل، فبعضهم يكبر وبعضهم يهل، وكل يذكر ربه على حسب حال. قال العلماء: وينبغي أن يذكر نسكه في التلبية، لكن أحيانا فإذا كان في العمرة يقول: لبيك اللهم عمرة، وفي الحج لبيك اللهم حجا، وفي القران لبيك اللهم عمرة وحجا. قوله يصوت بهما، الرجل أن يرفع صوته بها، يصوت بها الرجل أن يرفع صوته بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. فينبغي للرجل أن يرفع صوته يعني في التلبية امتثالا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، واتباعا لسنته وسنة أصحابه رضي الله تعالى عنه. فقد قال جابر رضي الله عنه: كنا نصرخ بها صراخا، أخرجه مسلم، يريد التلبية، كنا نصرخ بها صراخا ولا يسمع صوت الملبي من حجر ولا مدر ولا شجر إلا شهد له يوم القيامة، فيقول: أشهد أن هذا حج ملبيا. ولكن كثير من الحجاج لا يرفعون أصواتهم بالتلبية إلا نادرا. فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه وقد كبروا في سفر معه: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، أي هونوا عليه، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، متفق عليه. إذا قال قائل هذا في مقابل الأمر برفع الصوت بالتلبية، فإن جبريل جاء من عند الله جل وعلا يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، وهو أن يأمر أصحابه أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال. ثم في حديث اربعوا على أنفسكم دلالة على عدم رفع الصوت جدا، فما الجواب؟ كيف يجمع بين الحديثين؟ التلبية لها شأن خاص لأنها من شعائر الحج، فيصوت بها، أو يقال إن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يهونوا على أنفسهم لأنهم كانوا يرفعون رفعا شديدا يشق عليهم. قال: يصوت بها الرجل يعني يرفع بها صوتا، وتخفيها المرأة أي تسر المرأة بالتلبية، لأن المرأة مأمورة بخفض الصوت في مجامع الرجال فلا ترفع صوتها بذلك، كما أنها مأمورة إذا نابها شيء في الصلاة مع الرجال أن تصفق لئلا يظهر صوتها، فصوت المرأة وإن لم يكن عورة لكن يخشى منه الفتنة، ولهذا فالمرأة تلبي سرا بقدر ما تسمع رفيقتها ولا تعلن، وهذا من الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجال، وهي أي هذه الأحكام التي تخالف فيها المرأة الرجال كثيرة، لأنها كما خالفت الرجل خلقة وفطرة خالفته حكما. والله عز وجل حكيم، أحكامه الشرعية مناسبة لأحكامه القدرية. اختلف العلماء رحمهم الله هل يلبي وهو ماكث أو لا يلبي إلا وهو سائر. الجواب من العلماء من قال إنه يلبي وهو سائر فقط، وأما إذا كان ماكثا أي نازلا في عرفات أو مزدلفة أو منى فإنه لا يلبي، لأن التلبية معناها الإجابة وهي لا تتناسب مع المكت، يعني تكون ماكثا وأنت تجيب، يدعوك فتجيبه، إذ أن المجيب ينبغي أن يتقدم إلى من يجيبه لا أن يجيب وهو باق. هذا الثاني هو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله أنه لا يلبي إلا في حال السير بين المشاعر، والقول الأول يقول يلبي حتى يرمي جمرة العقبة سواء كان ماكثا أم كان سائرا. والحمد لله تعالى وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.